الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال وغير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم وتنظيم القتل وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مخاطبة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. واقتلوهم حين ثقفتموهم هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام توهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتال من مفسدة القتل. فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعارض من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. فإن انتهوا عن قتالهم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي هذه الآية أمر الله عز وجل بقتال من يقاتل من الكافرين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكان في أول الأمر نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن قتال الكافرين وهذا في وقت الضعف حين أن كانوا في مكة قبل الهجرة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وبعد ذلك أذن الله عز وجل لهم بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فأذن لهم الله عز وجل بالقتال. وبعد ذلك أمرهم الله عز وجل أن يقاتلوا من قاتلهم فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أمرهم الله عز وجل بقتال الكافرين كافة، وأوجب الله سبحانه وتعالى عليهم جهاد الكافرين. عموما من قاتل منهم ومن لم يقاتل حتى يكون الدين لله عز وجل، فلا يكون لله ولغيره، وإنما يكون لله وحده لا شريك له. وقاتل المشركون كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوا في سبيل الله. والقتال لا يكون إلا القتال الذي أمر الله به وما كان في سبيله، يخلص العبد فيه لربه عز وجل، يريد وجه الله، ويريد أن تكون كلمة الله العليا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ونهى الله عز وجل عن الاعتداء، والاعتداء مجاوزة الحد، يدخل في ذلك قتل من ليس بأهل للقتال كالنساء والصبيان، وهكذا الرهبان الذين بقوا في كنائسهم ومعابدهم ولم يقاتلوا أحدا، وهكذا من كان كبير السن ليس بأهل للقتال ولا للمشورة في أمر القتال، وهكذا أصحاب العاهات كالعميان وغير هؤلاء الذين لا يحصل منهم قتال ولا مشورة في القتال، فلا يعتدى على مثل هؤلاء. ومن حصل منه اعتداء فيقتل، حتى ولو كانت امرأة ولو كان صبيا إذا قاتل فإنه يقتل، والمرأة إذا قاتلت فإنها تقتل، أو هيجت الكافرين على المسلمين فتقتل. وهكذا أصحاب المشورة ولو كانوا من الرهبان أو من شاخ وكبر سنه فإنه يقتل، فهؤلاء يقتلون دفعا لشرهم. وهكذا لا يمثل بالقتل فإن هذا من الاعتداء إلا ما كان من باب القصاص، فإن مثلوا بقتل المسلمين مثل بقتلاهم من باب القصاص. قال الله عز وجل ولا تعتدوا. وهكذا من استسلم للجزية فإنه يكف عنه حتى يعطوا الجزية عيد وهم صغيرون. قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث قفتموهم، أي حيث وجدتموهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي عاملوهم بالمثل. هم أخرجوكم من دياركم فأخرجوهم من ديارهم، هم قاتلوكم فقاتلوهم، هم أخرجوكم من دياركم فأخرجوهم من دياركم من ديارهم، فإن هذا من مجازات الظالم بنظير ظلمه وبغيه. واقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، والفتنة وهي الشرك والكفر أشد من القتل، فإنهم عابوا بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حين حصل منهم القتل في الشهر الحرام، فبين الله عز وجل أن الفتنة التي هم فيها وهي الكفر والشرك أشد من القتل، أو أنهم عابوا المسلمين عموما بأنهم يسفكون الدماء، فبين الله عز وجل أن بقاء الشرك في الأرض وبقاء الكفر في الأرض أشد من القتل، فالقتل أهون من بقاء الفتنة والشرك في الأرض. ولهذا من الخطأ الكبير ما يقوم به بعض الجاهلين مما يسمى بالهجر، وهو شرك بالله عز وجل. وحجتهم فيه أنه من أسباب انكفاف الناس عن القتل والقتال، وإذا لم يحكموا فيهم بهذا الحكم سفكت الدماء وتقاتلت العشائر والقبائل، فيقال لهم قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، الشرك والكفر أشد من القتل. إذا تقاتل الناس هذا أهون من حصول الشرك في أوساطهم ومن حصول الكفر في أوساطهم. قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وفي حربة القتال عند المسجد الحرام إلا إذا كان من باب المدافعة، فإذا حصل بغي واعتداء من الكافرين في المسجد الحرام فإنهم يعاملون بالمثل ويقاتلون عند المسجد الحرام دفعا لشرهم ولبغيهم ولظلمهم. وإذا لم يحصل ذلك فإنه لا يجوز القتال فيه ابتداء، فإن الله عز وجل لم يأذن إلا لرسوله عليه الصلاة والسلام وأذن له في ساعة من النهار، ثم حرم الله عز وجل القتال في المسجد الحرام إلى يوم القيامة، لكن يستثنى ما كان من قبيل المدافعة. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، والمسجد الحرام المراد به جميع الحرم وليس المراد به الكعبة ولا البناء الذي حول الكعبة، وإنما المراد بذلك جميع الأرض الحرام هي داخل في مسمى المسجد الحرام، فلا يجوز القتال ابتداء في تلك الأرض الواسعة إلا من قبيل المدافعة. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، لأنهم الذين انتهكوا حرمة المسجد الحرام ابتداء فيدفع شرهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، فإن انتهوا يدخل في ذلك الانتهاء عن القتال في المسجد الحرام، ويدخل في ذلك الانتهاء عن الفتنة عن الكفر والشرك. فإذا انتهوا عن كفرهم وعن شركهم وعن القتال في المسجد الحرام فإن الله غفور رحيم، وهذا مما يدل على عظيم مغفرة الله عز وجل ورحمته، وأن العبد مهما ارتكب من الذنوب العظام ثم تاب إلى الله عز وجل فإن الله يتوب عليه. وهؤلاء حصل منهم ما حصل من الظلم العظيم والكفر الكبير، فإنهم أخرجوا رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين من ديارهم وآذوهم أشد الأذية، وعذبوا من عذب، عذبوا من عذب منهم، من عذب منهم، فعذبوا جماعة من الصحابة الكرام المستضعفين، وهكذا سعوا في قتال المسلمين وصدوا عن المسجد الحرام، وحصل ما حصل منهم من الأمور العظام، ومع هذا يقول الله عز وجل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل في شأن النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإن تابوا واستغفروا ربهم من هذا الكفر العظيم والشرك العظيم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أكثر من الذنوب من كفر وشرك وما هو دون ذلك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى شرك ولا كفر في الأرض، ويكون الدين لله، وهذا الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدوا الله وحده لا شريك له. فإذا حصل هذا الأمر فإن نعم فهنا ينكف الناس عن القتال، وإذا كان الدين لله ولغير الله فالقتال ما زال باقيا. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى يزول الكفر والشرك من الأرض ويكون الدين لله عز وجل. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح في أيام فتنة ابن الزبير، فقال له لما لا تخرج مع الناس؟ فقال ما الذي يمنعك من الخروج مع الناس؟ فقال حرمة دم أخي المسلم. فاحتج عليه بقول الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني قاتل ابن الزبير والمعه حتى لا تكون فتنة، فإن الله عز وجل أمر بذلك. فقال له عبد الله بن عمر قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فالقتال في وقت الفتنة بين المسلمين ليس بقتال شرعي، ولهذا ابتعد عنه عبد الله بن عمر وبين أن هذا ليس القتال الذي أمر الله به، الذي أمر الله به أن نقاتل حتى لا تكون فتنة، يزول الشرك والكفر ويكون الدين لله عز وجل. أما إذا حصلت فتنة في المسلمين قتال نعم من أجل الملك فسفك دماء المسلمين من أجل هذا الأمر هو الفتنة، نعم هو الفتنة، قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وجاء بنحو من ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. إذن القتال الشرعي هو القتال حتى تزول الفتنة أي الشرك والكفر ويكون الدين لله عز وجل، فإن كان الدين لله ولغير الله فما زال القتال باقيا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا أي عن كفرهم وشركهم فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فمن حصل منه الظلم فيجازى بعدوانهم رحمك الله، ومن لم يحصل منه ذلك فلا يجوز الاعتداء عليهم. فلا عدوان إلا على الظالمين، وسماه الله سبحانه وتعالى عدوانا باعتبار أن العدوان هو مجاوزة الحد سواء كان بحق أو بباطل، فإن من اعتدى على غيره بباطل فاعتدي عليه بالحق فهذا داخل في مسمى العدوان باعتبار المعنى اللغوي، لأن في مجاوزة الحد، فالعدوان هو مجاوزة الحد، فمن تجاوز في حده بالظلم والبغي فعومل بالمثيل فتجوز به الحد عدلا، فهذا يدخل في مسمى العدوان وإن كان بحق، كقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن ذلك من العدل، سماها الله عز وجل سيئة لأن السيئة ما يسوء الشخص، فالظالم إذا أساء غيره فعوقب بما يسوءه، هذا العقاب يدخل في مسمى السيئة لغة، وليس المراد بذلك المعصية، لأن السيئة ما يسوء الشخص، فسمي السيئة بهذا الاعتبار لا من قبيل لا من باب المقابلة، كما يقول من يقول من العلماء أن الله عز وجل سماها سيئة مقابلة للسيئة التي حصلت من الظالم، وسمى الله عز وجل ذلك عدوانا لأنها في مقابلة العدوان الذي حصل من الظالم، وإلا ليس بعدوان وليس تلك بسيئة. الصواب خلاف ذلك ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن السيئة تشمل الحق والباطل بمعنى ما يسوء الشخص، فمن بغى على غيره بما يسيئه بما يسوءه فجوزي بنظير ذلك مما يسوءه فهذا داخل في مسمى السيء وإن كان من الحق. وهكذا من اعتدى على غيره تجاوز حده فقوبل بالمثيل فتجوز الحد فيه فإن هذا يدخل في مسمى العدوان لغة وإن كان بحق، وذلك يدخل في مسمى السيء لغة وإن كان بحق. إلى هنا والحمد لله.